كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
كتاب الأطعمة، الكتاب هو الذي يجمع أبواب، والأبواب يجمع فصول في الغالب، فكتاب الأطعمة تحته أبواب متعددة في الأطعمة الصيد والذبائح والأضاحي وغيرها، فلهذا قال المؤلف كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يؤكل، والأشرب جمع شراب، وهو كل ما يشرب. وهذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه. أهوى إلى أصبع أذنيه للتأكيد، يؤكد يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأني متأكد، ليس عندي شك. أهوى بأصبعه إلى أذنيه لبيان، يبين أنه متأكد وأنه ليس عنده إشكال، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وبين معناه ظاهر، ظاهر، فالحلال ما دل الدليل على حله، والحرام ما دل الدليل على تحريمه. إن الحلال بين يعني واضح لا لبس فيه، وهما دل القرآن والسنة على إباحته، كالأطعمة والأشربة، هو الذي قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي الدليل على تحريمه. يقول تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع الأطعمة والأشربة كلها حلال لما دل الدليل على تحريمه، كالمسكر والنجاسات والمخدرات وغير ذلك مما استثني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهذه قاعدة، قاعدة عامة: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالحلال ما دل الدليل على حله، والحرام ما دل الدليل على تحريمه هو بين واضح. فالحلال يبين والحرام يبين. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، والأمر المشتبه هو الذي لم يتضح أمره، لم يتضح أمره، لا يعرف أنه حلال ولا يعرف أنه حرام، لم يتضح الإنسان دليل التحريم ولا دليل التحريم، ففي هذه الحالة يتوقف ويمسك. ولهذا قال: وبينهما أمور مشتبهات. ما موقف مسلم؟ الأمور ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. موقف المسلم الحلال البين يتناوله، والحرام البين يجتنبه، والمشتبه ماذا يعمل؟ يتوقف أيضا، يتوقف ويمسك حتى يتبين له حله فيقدم عليه، أو حرمته فيمسك. والورع، فالورع أن يمسك الإنسان على المشتبه، لأنه المشتبه برزخ بين الحلال والحرام، فإذا أقدم الإنسان على المشتبه تجرع على الحرام، وإذا أمسك عن المشتبه صار بينه وبين الحرام حاجز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ليريد البراءة لدينه وعرضه يجتنب المتشابه، والمتشابه كل أمر يشكل لا تعرف حله ولا حرمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. والمشتبه يريب الإنسان، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن اتقى الشبهات يعني توقاها، استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة، الهمزة والسين والتالي الطلب. من اتقى الشبهات طلب البراءة لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات معنى تجرى، صار عنده جرأة، صار عنده إقدام، ولم يسلك مسلك الورع، فحينئذ لا بد أن يصل إلى الحرام، يمشي، لأنه لا يقف عندها. إذا وقع في الشبهات لا بد أن يقع في الحرام، لأنه صار ملاصق للحرام، ليس بينه وبينه فاصل ولا برزخ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي مثل، والأمثال ينتقل بها الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل ينتقل الإنسان، الأمثال ينتقل فيها الذهن من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي إلى الأمر المعنوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي يرعى حول الحمى، إذا كان هناك حمى الملك أو الأمير أو الغني جعل حماية حول مزرعته وحول حول بيته، جعل شبك وحماية وقال هذا لا يأتي إليه أحد، فلي يأتي حول الحمى هذا سيعاقب عليه عقوبة محدد. حمى حماية لمزرعته، ومزرعته معروف حدوده، لكن جعل حماية من وراء المزرعة لا يأتي إليه أحد، من يأتي يعاقب. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، الراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يدخل، بخلاف الراعي الذي يرعى بعيد هذا يسلم. كالراعي يرعى حول الحمى، فالذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع في الحمى فيعاقب، تأتي العقوبة. أما الراعي الذي يرعى بعيد هذا سالم. فكذلك الإنسان الذي يتجرع على المشتبهات يقع في الحرام، بخلاف الذي يتورع عن المتشابهات هذا يكون بعيد فلا يقع في الحرام، لأن بينه وبينه برزخ. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يرتع يعني يرعى، يرعى يرعى دوابة، يرعى دوابة. ثم قال النبي: ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك من ملوك الدنيا له حماية، حماية شيء يحميه. قال: ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله المحارم، ألا وإن حمى الله محارمه. فالمحارم حمى، ولهذه الحمى وراءها متشابهات، وراءها متشابهات، فحمى الله محارمه، وكل ملك له حمى وحمى الله محارمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القلب، سمى مضغة لأن القلب قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه، بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه، قطعة مثل قطعة الذي يمضغه الإنسان في فمه. ومنه تخليق الجنين، فالجنين حينما يكون في بطن أمه يتطور، يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة. يعني في الأول يكون نطفة قطرة ماء، ماء مني، فإذا مضى عليها 40 يوما صارت علقة، قطعة دم، تحولت إلى قطعة دم. فإذا مضى 40 يوما تحولت إلى قطعة لحم، قطعة مضغة بقدر ما يمضغ الإنسان في فمه. وكذلك القلب هنا سمي مضغة لأنه قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث يدل على أن القلب هو أمير الأعضاء وملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء كلها خدم له. فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، إذا صلح والناس على دين ملوكهم، والمرأة على دين زوجها، والجسد تابع للقلب. فإذا صلح القلب واستقر فيه الإيمان صلحت الجسد وانبعثت، صلحت الجوارح وانبعثت على طاعة الله. وإذا فسد القلب واستقر فيه النفاق أو محبة الشر والفساد انبعثت الجوارح على الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقوله استبرأ لدينه وعرضه، العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، يقال له عرض، والمعنى أنه يبرأ دينه من النقص ويبرأ عرضه من الطعن فيه. إذا ترك المتشابهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني برئ دينه من النقص وبرئ عرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف الشبهات لا يستمع من قول يطعن فيه. الحديث فيه من الفوائد أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبهات. وفيه من الفوائد والأحكام أن المسلم عليه أن يتناول الحلال، فيه الحث على طلب الحلال. وفيه من الفوائد أنه يجب على المسلم ترك الحرام، يجب على المسلم ترك الحرام ويعتقد حرمته، ويجب على المسلم أن يعتقد حل الحلال وله أن يتناول منه، لكن يجب أن يعتقد حلة ويجب أن يعتقد حرمة الحرام. وفي الحديث من الفوائد الإمساك عن الشبهات، وأن الورع اتقاء الشبهات والإمساك عنها، لأنها برزخ بين الحلال والحرام. وفيه من الفوائد أنه يشفع المسلم أن يحتاط لدينه وعرضه، وأن عليه أن لا يتعاطى الأمور الموجبة لذنبه وسوء الظن به. وفيه مشروعية الأخذ بالورع والعمل به. وفيه من الفوائد حث الإنسان على تعلم العلم حتى يعلم الحلال والحرام، وفضل العلم، حث على فضل العلم ومزية العلم والعلماء. وفيه من الفوائد مشروعية ضرب الأمثال للتقريب، ضرب الأمثال لتقريب الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية. وفيه أن ينبغي المسلم أن يعظم ربه وأن يبتعد عن محارمه، فإن الرب سبحانه وتعالى له محارم يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وفيه منزلة القلب من الجسد، وأنه ملكها والمسير لها، وصلاحها بصلاحه وفسادها بفساده. واستدل به بعضهم على أن أعمال القلوب أفضل من أعمال البدن، وهذا في الجملة، هذا في الجملة، في الأغلب أن أعمال القلوب أفضل من أعمال البدن في الغالب، يعني كالخوف والرجاء والنية والإخلاص والصدق والمحبة، كل هذه من أعمال القلوب. ولكن قد تكون أعمال الجسد أفضل كالصلاة والصدقات، كما أن أعمال القلوب السيئة أخبث من أعمال الجسد السيئة. فالقلوب له أعمال، له حسنات عظيمة مثل النية والصدق والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل، وله أعمال خبيثة، كبائر، من أعظم الكبائر كالعجب والكبر والحسد والرياء والاحتقار، احتقار الناس وازدرائهم ورد الحق، كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة. الواجب على المسلم أن يجتنبها وأن يجاهد نفسه على تركها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بممر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. لغبوا أي أعيوا.
نعم. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على حل الأرنب، وأن الأرنب حلال، لأن الكتاب كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة. هذا الحديث فيه دليل على أن الأرنب حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وأقرها، وأقر أنس وأبا طلحة على صيد الأرنب، فالأرنب حلال. والأصل في الصيد أو الحيوان كلها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، كالسباع التي لها ناب، والمستخبثات من الحيات وغيرها، والكلاب وغيرها، هذه مستخبثات. وإلا والسباع، كل السباع التي لها ناب، السباع التي لها ناب والمستخبثات كالحيات والعقارب والكلاب، هذه حرام. وكلاب لها ناب، الكلب له ناب، الكلب والذئب والأسد والنمل كلها لها ناب من السباع، ويستثنى من هذا الضبع لها ناب إلا أنها حلال، ترجع صحيح. وكذلك كل ذي مخلب من الطير. فالأصل حل الحيوانات إلا ما دل الدليل الحليم، ومن ذلك الأرنب، فالأرنب حلال. فالحديث دليل على حل الأرنب، وفي دليل على أن الإنسان إذا صاد شيئا فهو أحق به، إذا صاد أرنب فهو أحق به من غيره، لأن ليس لها مالك. إذا كانت في البرية وصاد أرنب أو شيء من الطيور المباحة فهو أحق به. وفي هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه: أنفجنا أرنب بمر الظهران. أنفجنا يعني أثرناه وذعرناه، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها. في عدد يتبعون الأرنب، أثروها، والأرنب سريعة الجري، فجرى وراء أنس وجرى وراءه عدد من الشباب، من الشباب، فتعب القوم، تعبوا ووقفوا، وأنس استمر حتى أدركها وأخذها فصارت له. ولهذا قال أنس: فسعى القوم فلغبوا، تعبوا من الركض خلف الأرنب، أتعبتهم فتركوها، وأنس استمر حتى أدركها. قال: فلغبوا، فسعى القوم فلغبوا، تعبوا، وأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة، وأبا طلحة زوج أمه، فذبحها وبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ومر الظهران هذا مكان اسم موضع هو قريب من مكة ويسمى وادي فاطمة الآن. وفي الحديث فيه من الفوائد حل الأرنب وجواز أكلها، وفيه أن آخذ الصيد يملكه ولا يشرك فيه من أثاره، من صادف وحق به. وفيه أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي، فإن أنس صغير صبي ووليه أبو طلحة وزوج أمه، فأعطى الأرنب أبو طلحة فتصرف وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بخذيها ووركها. وفيه قبول الهدية، مشروعية قبول الهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من أبي طلحة لما أهدى له ورك الأرنب، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبلها ليبين لهم حلها. أيضا في مشروع قبول الهدية، وأن الهدية استحباب الهدية واستحباب قبولها. نعم.
وعن أنس بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة.
هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه. وفي رواية: نحن بالمدينة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه دليل على حل الخيل، وأن الخيل حلال أكلها بخلاف البغل، وهو المتولد من الخيل والحمر فهو حرام، يغلب جانب التحريم. فالبغل أبوه فرس وأمه حمارة، فإذا نزل فرس على الحمارة المتولد بينهما يسمى بغل، فالبغل محرم لأنه يغلب جانب التحريم، لأن أمه حرام وهي حمارة فيغلب جانب التحريم، بخلاف الخيل اللي أبوه وأمه من الخيل فهذا حلال. فالحديث على حل الخيل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. قالت أسماء: نحرنا يعني ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. في رواية: نحن بالمدينة. رواه البخاري. وقوله: ونحن بالمدينة، فيه من الفوائد أن نحرها بعد فرض الجهاد، وفيه الرد على من منع أكلها. بعض العلماء منع أكل الخيل وقال إنها لا تؤكل لأنها من آلات الجهاد، ولو أكلت لا تعطلت آلات الجهاد. فقلوا: ونحن بالمدينة، يعني بعد فرضية الجهاد، فدل على إباحتها. والحديث يدل على حل الخيل وأنه حلال قبل فرضية الجهاد وبعد فرضية الجهاد. والله تعالى امتن على عباده قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
نعم. هذا الحديث جابر في أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، والنهي يفيد التحريم. والحمر جمع حمار، والأهلية يعني المتأهلة، وقال لها الحمر الإنسية التي تعيش في البلد، سمت إنسية لأنها تأنس الناس، سمت أهلية لأنها متأهلة، بخلاف الحمر الوحشية التي توحش وهي في البرية فهذه صيد. ولهذا فإن الحمر الوحشية صيد التي توحش في البر، أما الحمر الأهلية فهي حرام. ولمسلم ولهذا قال في هذا الحديث نهى يعني عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وحمار الوحش معروف يشبه الحمار وهو مخطط، موجود في حديقة الحيوانات ترونه عليه خطوط، هذا صيد حلال بخلاف الحمار الأهلي. والحديث فيه من الفوائد تحريم لحوم الحمر الأهلية، ويقال لها الإنسية، وأنها حرام لا يجوز أكلها. وفيه من فوائد جواز أكل لحم الخيل، وفيه جواز أكل لحم الحمار الوحشي الذي يعيش في البرية. نعم.
وعن عبد الله ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
رواه البخاري. هذا الحديثان في لحوم الحمر الأهلية. الحديث الأول حديث عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، يعني في الليالي التي كانوا يحاصرون أهل خيبر، اليهود كانوا في خيبر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضوا العهد ليالي وغزاهم، فأصابتهم في بعض الأيام الطويلة مجاعة، أصابهم جوع، فاستعجلوا وأكلوا الحمر وذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها بالقدور بشدة الجوع الذي أصابهم، وكان قبل ذلك مباحة. فلما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم رأى القدور قال ما هذه القدور؟ قالوا قدور تطبخ. قال على أي شيء تطبخ؟ قالوا لحوم. قال أي لحم؟ قال لحوم الحمر الإنسية، لحوم الحمر الإنسية. ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، بشدة الجوع ذبحوا الحمر وطبخوها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، جعل ينادي بأعلى صوته ويدور على الجيش ألا إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور، أكفأوها كلها، أكفأوها وهي تفور تغلي وتطبخ باللحوم، فأكفأوها كلها. جيش قدور كثيرة، جيش مسافات مد البصر، كل قدور تغلي بلحوم الحمر الأهلية. فلما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهاكم عن اللحوم الأهلية أكفأوها، قالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله، فأكفأوا القدور. في اللفظ الآخر فأكفئت القدور وإنها لتفور. هنا قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. رواه البخاري. اختلف العلماء في حكم في الحكمة من تحريم لحوم الحمر الأهلية، ولحوم الحمر الأهلية أجمع العلماء إجماع على أنها محرمة، وخالف ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأباح لحوم الحمر الأهلية. ولما جاءه رجل يستفتيه وقال إن ليس عندي شيء أطعم أهلي إلا من سمين حمري، قال أطعم أهلك من سمين حمرك. وهذا اجتهاد منه، وروي عنه أنه رجع الله عنه ذلك وتبين له، ولكنه كالإجماع من أهل العلم على أن لحوم الحمر الأهلية حرام. واختلف العلماء في حكمة التحريم، فقال بعض العلماء الحكمة في تحريمها أنها حمولة الناس، حمولة الناس يركبونها ويستعملونها، فلو أبيح أكلها لا يتضرر الناس، يرتحلونها ويحملون عليها في المزارع وفي الأسفار وفي غيرها، فلو أبيح أكلها لتضرر الناس وتعطلت مصالحهم. وقال آخر من العلم حرمت سبب تحريمها أنها تأكل الجيف وتأكل القذر، تأكل القذر وتأكل النجاسات، فلهذا حرم أهلها. وقال آخرون إنها حرمت لأن الناس أسرعوا وبادروا وذبحوها قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الحكم في تحريمها نجاستها، أنها نجس، أنها نجس. والدليل على ذلك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله نهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. هذا هو الصواب. الصواب أن العلة في تحريمها ليس لأنها حمولة الناس، وليس لأنها تأكل النجاسات، وليس لأنهم بادروا، ولكن العلة أنها رجس، أنها رجس لما فيها من النجاسة الحسية. وهذا العلة نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله نهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والحديثان فيه دليل على تحريم الحمر الأهلية لأنها رجس. وقوله يعني غلت بها القدور معروف، يعني طبخوها. وفيه من الفوائد أن الزكاة لا تحل المحرم، المحرم لا تحل زكاته، كالحمار والسباع إذا ذبح الإنسان السبع ما يحلها، الزكاة لا تحلها، الزكاة لا تحل إلا مأكول اللحم مثل بهيمة الأنعام الإبل والبقر، ولا تحلها الزكاة، فلو أكلت منها وقطعت منها قطعة لحم وهي حية ما تحل حتى تذبحها فتكون الذبح الزكاة تحلها. فالزكاة تحل بهيمة الأنعام، أما المحرمات فلا تحلها الزكاة، فالسباع والكلاب والنمور والحمر لا تحلها الزكاة. وأما الجلد جلد الميتة فهل يحل أو لا يحل؟ اختلف العلماء في جلد الميتة، فقال بعض العلماء جلد الميتة إذا دبغ فهو حلال يستعمل في كل شيء، وقال بعضهم يستعمل في اليابسات دون البائعات، وذهب جمهور العلماء إلى أن الجلد الميتة إنما يباح إذا كان جلد مأكول اللحم، إذا كانت الميتة مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم، فإذا سلخت الميتة ودبغ جلدها حل، لما ورد في حديث أم سلمة أنه ماتت شاة لأم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، قالوا يا رسول الله أنها ميتة، قال يطهرها الدباغ، فالدباغ يطهر الجلد كما أن الزكاة تطهر المذبوح، كما أن الزكاة تحل مأكول اللحم وتطهرها فكذلك الجلد يطهر مأكول اللحم. أما جلد ما لا يأكل لحمه فلو سلخ جلد حمار أو جلد نمر أو أسد فلا يحلها الدباغ، لأن الدباغ إنما يحل جلد مأكول اللحم، فهو بمثابة الزكاة، كما أن الزكاة تحل مأكول اللحم فجلد مأكول اللحم يحلها الدباغ. وقال آخر من أهل العلم أن حتى أن الدباغ يحل كل جلد ميتة لعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ذهب إلى هذا البخاري وجماعة هو قول قوي، وعلى هذا فتكون مثلا الحيات، هناك حيات في أماكن في أفريقيا وفي غيرها حيات ضخمة يسلخ جلدها وتأتي تكون نعال وحذاء يستعملون الآن، فعلى هذا تكون على القول بأنها تحلها الزكاة الدباغ فهي حلال، وعلى القول بأنها لا تحلها فهي حرام. نعم.